الحمد لله الذي أكرم الأمة بفريضة الصيام، أحمده سبحانه خص العشر الأواخر من رمضان بمزيد الفضل والإنعام والإكرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خير من جد واجتهد في هذه الأزمنة الشريفة العظام، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا دائمين ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، فأعدوا لذلك اليوم عدته، ولا تغرنكم الحياة الدنيا بلهوها ولغوها وزينتها، ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها المسلمون، سمو الروح وطمأنينة القلب وتزكي النفس أثر عظيم وعقبى يجدها أولو الألباب كلما أقبلوا على ربهم فازدلفوا إليه واغتنموا الفرص لبلوغ رضوانه بكمال الحرص على الإحسان الذي أوضح حقيقته رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه بقوله: الإحسان أن تعبد الله، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أخرجه الشيخان في صحيحيهما. ولقد نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده وأهل القرون المفضلة هذا النهج، فكان لهم في كل مسلك إحسان، وكان لهم في كل فعل وفي كل ترك مراقبة لله تعالى وكمال توجه إليه وصدق توكل عليه. يبدو ذلك جليا واضحا في مواسم الخير حين تقبل، وفي أيام الله حين تظل، وفي الأزمنة الشريفة الفاضلة حين تحل. وإن من أرفع هذه المواسم قدرا وأنبهها ذكرا هذه العشر الأواخر من هذا الشهر، فإنها من أيام الله المباركة من بها على عباده ليستبقوا فيها الخيرات وليعظم فيها تنافسهم في الباقيات الصالحات، وليستدركوا ما فرطوا في جنب الله فتكون لهم العقبى وحسن المآب. ولقد كان لهذه العشر المباركة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مقام عظيم ومنزلة رفيعة، ولذا كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، كما جاء في صحيح مسلم وجامع الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، أي يخصها بألوان من القرب وضروب من الطاعات زيادة على ما كان فيها في سائر أيام الشهر. وقد جاء هذا الاجتهاد النبوي الذي خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الزمن على ثلاثة أضرب: أحدها شد المئزر، وهو اعتدال النساء على الصحيح كما جاء في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وفي رواية للإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عنها رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا كان العشر شمر وشد المئزر. الثاني من ضروب اجتهاده إحياء الليل بألوان القرى من قيام وتلاوة وذكر ودعاء وتضرع ومناجاة وانكسار وسكب للعبرات يبتغي بها الوسيلة إلى ربه ويسن بها السنن لأمته. الثالث إيقاظ الأهل للصلاة، كما قالت زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان 10 أيام يدع أحدا من أهل بيته يطيق القيام إلا أقامه. وهذا الإيقاظ يا عباد الله وإن كان قد ثبت وقوعه أيضا في غير هذا الشهر من بقية أيام العام كما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها وأخرجه مسلم في صحيحه، إلا أنه في هذه العشر متأكد تأكدا خاصا بحيث كان لا يتركه أبدا بخلاف الإيقاظ في غير العشر، فإنه كان يفعله تارة ويتركه تارة أخرى. وإنه يا عباد الله لون من ألوان التربية النبوية ومنهج ما أعظمه وما أحكمه وما أجمل آثاره وما أحسن الحكم فيه. ولذا كان ديدن السلف الصالح رضوان الله عليهم ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة كان ديدنهم كمال الحرص على أن يصيب من تحت ولايتهم من أهل وولد حظه من الخير في هذه الليالي المباركة العظيمة. ومن ألوان التعبد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه في هذه العشر الاعتكاف في المسجد كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، وكان إذا ترك الاعتكاف في رمضان قضاه كما جاء في الصحيحين أيضا عنها رضي الله عنها أنه صلوات الله وسلامه عليه ترك الاعتكاف سنة ثم قضاه في شوال. ولا ريب أن لهذه المحافظة النبوية على هذه العبادة ما يبعث على معرفة المقصود منها، ذلك المقصود الذي أوضحه الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله إنه لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق خيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى، وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا ويشتته في كل وقت ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه. اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب، وشرع لهم من الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عقوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته فيستوي عليه بدلها، ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مرضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أليس له ولا ما يفرح به سواه، فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. انتهى. فكم بين هذا المقصود يا عباد الله وبين ما انتهت إليه أحوال كثير من المعتكفين من بون حين تحول اعتكافهم إلى عقوف القلب على المخلوقين واشتغال بهم بفضول كلام وفضول مخالطة وفضول منام. فاتقوا الله عباد الله واعرفوا لهذه الليالي الشريفة قدرها وارعوا حقها، فحسبها شرفا أن جعل الله فيها ليلة تبطل العبادة فيها عبادة ألف شهر. إنها ليلة الشرف العظيم، ليلة القدر التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجزاء الضاقي والأجر الكريم لمن أحياها. فقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه الشيخان في صحيحهما. فمن حرم خير هذه الليلة فهو المحروم حقا، فليجرف دموع الأسى وعبرات الحسرة، وهيهات أن تجدي الحسرة أو ينفع البكاء بعد فوات الفرصة. وانقضاء السباق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، إن هذا الشهر المبارك لم يكن أبدا زمن بطالة وكسل ولا وقت لهو ولعب، وإنما هو شهر عمل وجهاد وصبر ومصابرة واشتغال بأسباب الكمالات في الدين والدنيا والارتقاءات التي تورث المرأة توفيقا وتعقبه تسديدا يصحبه في كل أيام عامه. ذلك أن الإنسان كما قال بعض أهل العلم إذا وفق للخيرات والأعمال الصالحة في هذا الشهر حالفه التوفيق في كل سنته، وإذا مضى هذا الشهر في توزع بال وتشتت حال مضى العام كله في تشتت وتشويش. فاتقوا الله عباد الله واعملوا على استباق الخيرات في هذه الليالي العظيمة المباركات، تحظوا بالرحمة والرضا والغفران من لدن فاطر الأرض والسماوات. واذكروا على الدوام أن الله تعالى قد أمركم بالصلاة والسلام على خاتم رسل الله محمد بن عبد الله، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا خير من تجاوز وعفا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين ودمر أعداء الدين وسائر الطغاة والمفسدين، وألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم وأصلح قادتهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين المجاهدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، وهيئ له البطانة الصالحة، ووفقه لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين، وإلى ما فيه صلاح العباد والبلاد، قياما إليه المرجع يوم التناد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، واختم بصالحات أعمالنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.